بسم الله الرحمن الرحيم. رحمه الله. باب الرضاع. الرضاع لغة مص اللبن من الثدي، سواء كان المص إنسان أم بهيمة. وشرعا مص من دون الحولين لبنا ثابعا حمل أو نحو المص. وقد دل على الرضاعة الكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب قوله سبحانه: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. ومن السنة: يحرم الرضاعة ما يحرم النسب، وأحاديث الباب. ومن الإجماع: أجمع العلماء على أن الرضاعة تحرم كما يحرم النسب في الجملة. قال وعائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم المصة ولا المصتان. رواه مسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الرضاع لبيان العدد الذي لا يحرم من الرضاع، يعني عدد الرضاعات التي لا تحرم، عدد الرضاعات التي لا تحرم. قال: لا تحرم، أي لا يترتب أحكام الرضاعة التي جاء بها الشرع إذا كان الطفل قد رضع مصة أو مصتان. والمراد بالمصة جذب الطفل ثدي المرأة لشرب ما فيه من اللبن. وإذا أطلق اللبن في كلام الشرع أو عند الفقهاء فالمقصود به الحليب. ولا المصتان، أي ولا الجذبتان للثدي إذا التقمه الطفل. وهذا الحديث كقول عليه الصلاة والسلام في رواية الأخرى: ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. مسألة أولى قوله لا تحرم، يدل بمفهومه على أن الرضاعة التام الرضاعات ينشر المحرمية، ونشره للمحرمية في النكاح وكشف الوجه والخلوة، والمحرمية في السفر، يعني أن يكون محرما في السفر. وفي الرضاعة لا تأخذ بقية أحكام النسب كوجوب النفقة وصلة الرحم والإرث والولاية في النكاح والمال وغير ذلك. أي أن الأم من الرضاعة لا يجب أن يزورها من رضع منها، وكذا الأخ من الرضاعة لا يجب أن يوصل، وإنما هذا من الوفاء فقط. المسألة الثانية قوله لا تحرم يدل على أن الشروط في الرضاع من ناحية العدد أو الزمن إذا لم تتوفر فكأن الطفل لم يرضع. المسألة الثالثة قوله المصة يدل على أن المصها الواحدة لا تؤثر في التحريم. والمسألة الرابعة قوله ولا المصتان يدل أيضا على أن المصتين لا تحرم في الرضاعة. قال رواه مسلم. والمصنف رحمه الله في باب الرضاع جرى على غير نهجه في وضع الحديث الذي يفصل الحديث السابق أو يقيده أو يوضحه. ونهجه في باب الرضاع ساق الحديث المجملة ثم بعد ذلك يبدأ يقيد. فهنا ذكر الحديث هذا لا تحرم المصة ولا المصتان، ثم بعد ذلك سيأتي ما هو عدد الرضاعات المحرمة، لكن ساقها ليس بعد هذا الحديث وإنما أخرها. ثم بعد ذلك قال وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انظرنا من إخوانكن فإنما الرضاع من مجاعة. ساق الحديث في باب الرضاع لبيان ما هو الزمن المؤثر حكما في الرضاعة، وهو قال وهو المجاعة. قال وعن رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم انظرنا من إخوانكن، أي انظرنا أي تيقنا ولا تستعجلنا في كشف وجوهكن وبقية أحكام الرضاع حتى تتيقن أن الشروط متوفرة، أن الشروط في الرضاعة متوفرة. من إخوانكن أي الذين يدخلون عليكم من الرجال، تيقن هل هن أصبحنا إخوة من رضاعة اكتملت فيهن الشروط أم لا. ومناسبة هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة فوجد عندها رجلا، قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد كره ذلك وتغير وجهه فقال من هذا يا عائشة، فقلت إنه أخي من رضاعة، فقال انظرنا من إخوانكن، تأكدنا وتيقنا هل توفرت الشروط أم لا، فإنما الرضاعة من المجاعة. فإنما الرضاعة أي التي تؤثر في الحكم من المجاعة، أي إذا كان جوع الطفل يزيله اللبن، لأن الصبي يشبع من اللبن، أما إذا زاد على سنتين كالثلاث والأربع فلو شرب لبنا لا يكفيه، لابد أن يطعم شيئا غيره. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله انظرنا من إخوانكن يدل على أن الأحكام في الرضاعة تؤخذ باليقين لا بالشك، فمن حصل عنده شك هل هو رضع 10 رضعات أو 2 يطرح الشك. المسألة الثانية قول انظرن من إخوانكن يدل على وجوب التأني والتثبت في توفر الشروط في الرضاعة. المسألة الثالثة يدل على خطورة وعظم وأهمية المرأة، فلا تكشفوا على من ادعى الرضاعة حتى يتيقن، حتى يتيقن ذلك. والمسألة الرابعة يدل على أهمية الحجاب للمرأة. المسألة الخامسة قوله فإنما الرضاعة من المجاعة، يدل على أن الزمن الذي رضع فيه الصبي هو ما كان يستغني فيه من اللبن دون غيره، يعني يكفيه اللبن. وسيذكر المصنف رحمه الله بعد ذلك ما هو الزمن المحرم للرضاعة، وأخر ذلك وأخر الحديث المقيدة على غير عادته عن الحديث التالي له. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه محمد. ولعل المصنف رحمه الله سلك هذا المنهج في الرضاع، يعني إجمال ثم ذلك قيد لأهمية باب الرضاع حتى يزول إشكال عن الناس فيه. احنا في البلوغ ما ذكرنا الخلاف ولا شيء في العدد ولا الزمن حتى نسير مع المؤلف خطوة خطوة. هذا المص المستطاع ما تؤثر، يؤثر المجاعة، غير المجاعة ما يؤثر، ثم نسير كل ما قيد نأخذ التقييد حتى يكون أوضح.